قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة 18 من سورة آل عمران، صفحة رقم 67. قال الله تعالى في تتمة الآيات: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية جاءت في وصف أهل التقوى المتقين، وقد تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن الذين ينفقون في السراء والضراء، كانت أول خصلة، وعن الكاظمين الغيظ كانت ثاني خصلة. ثم توقفنا في الحديث عند قول الله تعالى: والعافين عن الناس. قد ذكرنا عددا من المسائل المتعلقة بالعفو عن الظالم، مسائل متعلقة في التعامل معه، أتمم الآن بعون الله تعالى بعض المحاور التي تهمنا في فقه التعامل مع هذا الظالم. النقطة الرابعة اللي توقفنا عنها تتكلم عن مقامات التعامل مع الظالم. هناك مقام هيك سموه أهل العلم، مقام العدل، قصدوا به أن يسيء المظلوم إلى الظالم. شوف، المظلوم يسيء إلى الظالم كما أساء إليه، يعني بنفس اللفظ بنفس الفعل. فإذا اعتدى أحدهم بسباب أو شتيمة فللمعتدى عليه أن يرد عليه كما قال: ومن آذى غيره في بدنه متعمدا فالقصاص مشروع إن أمكنت المماثلة. ومن أمثلة ذلك أن يلعن من لعنه، أو يقول قبحك الله فيقول قبحك الله، أخزاك الله فيقول أخزاك الله، أو يقول غير ذلك من الكلمات فيرد عليه. ومن أمثلة ذلك أن يتعمد قطع يد أو كسر سن فتقطع يده ويكسر سنه. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، سورة النحل. وقال في سورة الشورى سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويتبع هذا الحكم إباحة أن يسعى المظلوم في استرجاع حقه في الدنيا برفع شكواه إلى القضاء أو إلى من يقدر على إعانته من ذوي الجاه الذين يسعون في تخليص الحق وإرجاعه لأهله ويشفعون. مقام العدل الذي أذنت به الشريعة موافق للعقل والفطرة، فإن المظلوم له حق، وقد يكون دوام سكوته عن حقه سببا في تعريض نفسه وأهله لما هو أسوأ وأصعب. ثم إن الشرع يحب أن يكون الواحد منا عزيزا، لا يحب أن يكون ذليلا. قال أحد التابعين: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. قد ذكر أهل العلم أن اختيار المظلوم لمقام العدل وسعيه في رد الإساءة بنفسه على من ظلمه له أحكام وفقه يجدر به أن يقف معها. مع هذه الأحكام نتعلم مثلا منها أن يأمن حصول فتنة أكبر إذا أخذ الحق بنفسه، لابد أن يأمن منها، أن يعلم أنه استعجل أخذ حقه في الدنيا، منها أن يرد الإساءة كما هي بدون تجاوز منه أو اعتداء أو افتراء. يعني لا يجوز قتل غير القاتل إذا كان القتل عمدا، وليس للمظلوم أن يتبع هواه ويسترسل في قول السوء ويتمادى في فعله، ولكنه يراقب نفسه ليكون صادقا ويبذل ما أذن به الشرع لتحصيل حقه. ولعل هذا من عدل الإسلام الذي قامت عليه أحكامه، ومن رقي الشريعة التي تربعت بسببه في قلوب أهلها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني إن إثم الشتائم إذا وقعت بين اثنين يكون الإثم على البادئ فقط، إلا أن يتجاوز الذي شتم في رده وأن يقول أكثر مما يجوز له فيكون الإثم عليهما. من أحكام رد الإساءة ألا يعتدي المظلوم على غير من ظلمه، كأن يسب والد من ظلمه ووالدته وأهله وعرضه. فإن قال قائل: ماذا لو اعتدى هو علي وشتم والدي وأهلي؟ الجواب: لا يباح لك أن تفعل مثله، لأن أباه أو أمه لم يشتمك، ولكن لك أن تشتمه هو، وأن تطلب حقك منه وفقا للقوانين والأنظمة أو وفقا لأعراف الناس في ذلك. ومن أحكام مقام العدل أن لا يكون القصاص بفاحشة أو أمر محرم في ذاته، ولا يباح بحال، يعني كالزنا والقذف. فمن اعتدى بالزنا على أحد فليس للمظلوم أن يزني بعرض المعتدي وأهله، وكذلك حال القذف الذي هو اتهام بالزنا. 5. من مقامات التعامل مع الظالم ما أسماه أهل العلم مقام الفضل، مش العدل، الفضل، ولعله المقام المحمود والمطلوب في الآية التي معنا. مقام الفضل أن تصبر على إساءتي وأن تعفو عنه، لأن الآية المعنى اللي بنشرح فيها والعافين عن الناس. الله تعالى قال في سورة النحل بعد الآية التي ذكرت مقام العدل، اسمعوا الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن شوفوا إيش تتمت الآيات: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه في آية سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ربنا جل وعلا يعلم أن هذا العفو قد يكون ثقيلا على النفس، وقد يكون صعبا أمام الغير، ولذلك بينت النصوص الشرعية في القرآن أن هذا الأمر لا يطيقه إلا الذين صبروا، وهم أصحاب الحظ العظيم عند الله تعالى. اسمعوا لقول الله في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها، ما يطبقها، ما يتحمل هذه الوصية أن تدفع السيئة بالحسنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي مقام الفضل جاءت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي طلب الفتوى في رد الإساءة إلى قرابته التي تؤذيه، ندبه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر مبينا فضله وما ينتظر صاحبه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم يجهلون علي، يعني بتعمدوا الإيذاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تلقي في وجوههم الرماد الحار كناية عن إثمهم، وأجرك على الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يعني ناصر ومعين. هنا مسألة: هل الأفضل أن أعفو أو الأفضل أن أرد الإساءة؟ الجواب أن العفو أفضل وأحسن، وهو أعلى مقاما وقدرا وأجرا، فإنه يؤدي إلى أثر جميل وانتصار على النفس وشرورها وإغلاق لأبواب لا تحمد عاقبتها. ولكن ثمة أحوال لا يصح العفو فيها ولا السكوت عن الظلم، كمن يسرق أموال الناس في مؤسسة ما، أو كمن يعطي عدونا أسرارنا، قد يكون الأولى ترك العفو. شوف، ترك العفو هو الأولى. كمن يغلب على ظنه أن عفوه عن المجرم الظالم سيعينه على ارتكاب مزيد من الجرائم. النقطة السادسة في فوائد التعامل مع الظالم: إنه المظلوم له أن يمسك عن مقام العدل ومقام الفضل ليلقى الظالم جزاءه عند ربه في يوم يكون القصاص فيه بالحسنات والسيئات، ويود المجرم لو يفتدي من سوء ما ينتظره بأحب الناس إليه، يعني يود لو أنه يقدم والديه وأولاده وجميع أهله ليأخذ العذاب عنه ويناله الرضا. 7. لقائل أن يقول: ماذا أفعل إذا وقعت أنا في ظلم الغير؟ الجواب: بادر إلى التوبة بصدق، تحلل من المظلمة في الدنيا قبل أن يفجأك الموت، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. 8. فائدة يعلمها من خالط الناس واستمع إلى مظالمهم، فإنهم ليسوا جميعا على الحق في دعواهم، فقد يدخل الوهم إلى أفهامهم بأنهم أصحاب حق، هيك بعض الناس بفكروا حالهم أصحاب حق، هم ليسوا كذلك، أو قد يقودهم الحقد أو الحسد إلى أن يطلبوا ما ليس لهم، ثم يزعموا وقوعهم تحت الظلم، أو قد يكون أحدهم هو البادئ في الظلم ولم يحتمل انتصار المظلوم لنفسه، أو قد تصنع حكايات آبائهم وأمهاتهم المنقوصة آلاما وأحزانا وشعورا بالظلم والاضطهاد في مخيلاتهم، أو قد يقودهم جهلهم بأحكام الشريعة والتفريق بين الواجب والمندوب فيها إلى ما قالوه وما زعموه. هذا الصنف من الناس له حق علينا يقضي بأن نمنعه من الظلم، وأن نحول بينه وبين أمراض نفسه ونعينه عليها ونعلمه. 9. ومن المسائل النفيسة في الباب أن الجهر بالسوء مأذون به للمظلوم فقط ولمن لحقه شيء من ضرر الظلم، أما غيرهم من القرابة والأصحاب فليس لهم أن يؤذوا ويتجاوزوا الحد إلا إذا كان ذلك في معرض الشهادة، أو كانت لهم سلطة تنفع في ردع الظالم وإيقافه عن ظلمه، ولذلك قالوا: الدعاء من غير المظلوم ظلم. 10. لا يفوتني أن أذكر أن ثمة صنفا من ألوان الظلمة اعتدوا على ديننا وأبنائنا وعقولنا وأعراضنا، سعوا في تفكيك أسرنا وتدمير تربيتنا عن طريق ما يبثونه من سموم الأغاني والمناظر القبيحة حال عرض أغانيهم، وعن طريق المشاهد التمثيلية التي لا تحتكم للشرع وتحمل مخالفات كثيرة، وعن طريق سعيهم في تغيير القوانين التي انطلقت من شريعة رب العالمين، غير ذلك من قبيح فعالهم. هؤلاء مجاهدتهم باللسان وبالقلم واجب شرعي على كل غيور على هذا الدين، والتشهير بهم وفضحهم ليس من ظلمهم، ليس من الغيبة المحرمة، ولا من المقام الذي يطلب فيه العفو عن الناس، إذا كان ذلك بالضوابط الشرعية المعتبرة. ختام الآية التي معنا: والله يحب المحسنين. أعلم أن كثيرا منكم يدرك أن المقامات التي ذكرتها الآية ليست يسيرة على أكثر الناس، ولكنه مقام الإحسان الذي يكتمل باجتماع هذه الخصال، ويفوز صاحبه بحب الله عز وجل. شوف: والله يحب المحسنين، ما أجمل تلك العبارة التي أطلقها يوسف عليه السلام في حق إخوته يوم قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني لم يقتصر على مسامحتهم وعلى عدم تعييرهم بالذنب السابق، لكنه تجاوز ذلك، لم يؤاخذهم عليه، دعا لهم بالمغفرة والستر والرحمة، توسل لهم بسعة رحمة الله من أجل ذلك. هذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. أي قلب يحمله عليه الصلاة والسلام؟ ولعلي أستحضر في هذا المقام موقفا من المواقف العظيمة لأبي بكر، ما أكثرها، أستحضره لننظر كيف يعيش الإنسان مع نفسه وكيف يخالف هواها وما تريد. فإن أبا بكر لما أوقف النفقة على قريبه مصطح ابن أثاثة لخوضه في عرض ابنته عائشة الطاهرة رضي الله عنه، مصطح تكلم عن عائشة في حادثة الإفك المعروفة، الله يرضى عنها ويرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أنزل في ذلك سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما كان من سيدنا أبي بكر الله يرضى عنه إلا أن رجع إلى الإنفاق على من آذاه في ابنته راجيا مغفرة الله وفضله. أخرج أحمد البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.